الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 31 بعد 300 والأخير من سنن الترمذي، الإمام محمد بن عيسى بن صورة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 79 و200. قال رحمه الله: باب فضل الماء، وهو الدرس 12 والأخير من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في فضل المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثاني القرى والمدن فضلا بعد مكة، ويليهن بيت المقدس. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو حجازي مدني ثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا، موضع بين المدينة ووادي الصفراء، والحرة بفتح المهملة أرض ذات حجارة سوداء التي كانت لسعد بن أبي وقاص، أي بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء، أي بماء أتوضأ به. فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة أي يدعو، ثم قال: اللهم إن إبراهيم بن آزر عليه السلام خليل الرحمن كان عبدك وخليلك، وكان رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبو الأنبياء بعده، ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك وخليلك كما جاء في بعض الروايات، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم بمدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين، بل جاء في بعض الروايات أنه دعا بثلاث بركات، ولذلك تجد ذلك جليا في سكن المدينة في طعامها وجوها وحسن السكن فيها. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: في الباب عن عائشة وعبد الله بن زيد وأبي هريرة. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، وأما حديث عبد الله بن زيد وابن عاصم فأخرجه مسلم، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي وبالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة الأموي المدني صدوق قال حدثنا سلام بن وردان عن أبي سعيد بن أبي المعلى مقبول إن توبع وإلا فلين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وزيادة في الصحيح: منبري على حوضي. والمعنى أنها كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا أو هي على ظاهرها، وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك. قال: هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه من حديث علي، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد قال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رياح المدني مولى ابن أبي ذباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة هذا لا يصح. خرجه البخاري ومسلم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة بما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. قال: في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. ليس معنى ذلك أن يعرض نفسه للموت فيها، وإنما يسكنها ويلازمها، فإن أراد الله قبض روحه فيها قبضه. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال: في الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية. خرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر. قال المنذري وروى محتج بهم في الصحيح لعبد الله بن عكرمة روى عنه جماعة ولم يجرح أحد. قال البيهقي هو خطأ وإنما هو عن صميتة كما تقدم انتهى. قال قلت أشار بقوله ما تقدم إلى حديث صميتة امرأة بني ليث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها. الحديث خرجه ابن حبان في صحيح والبيهقي. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني قال حدثنا المعتمر وهو بن سليمان بن طرخان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان أي أصابتها الشدة من قلة المال ونحوه وإني أريد أن أخرج إلى العراق لما كان عليه العراق في تلك الأيام من سعة الأرزاق. فقال فهلنا إلى الشام أرض المنشر لأنها بلد مباركة وأرض مقدسة. اصبري لكاع فتح اللام وأما العين فمبنية على الكسر. قال أهل اللغة يقال امرأة لكاع ورجل لكاع بضم اللام وفتح الكاف ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره على الصغير. وخطبها ابن عمر بهذا إنكارا عليها لا دلالة عليها لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به وحثها على سكن المدينة لما فيه من الفضل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها شدة العيش فيها أو شدة لأواتها أو شدة ما يلاقيه فيها ولأوائها من أمراض وأسقام ونحو ذلك كنت له شهيدا على أنه من الصابرين وأنه من الموحدين المتقين. هذا إن كان من أهل التوحيد. وأما إن كان من النخاولة الباطنية أو الصوفية القبورية أو غير ذلك من المخالفين فلا التفات إليهم. أو شفيعا يوم القيامة وهذا من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. خرجه مسلم وأحمد ومالك. قال في الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيع الأسلمية قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله. حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وسفيان بن زهير أخرجه الشيخان والنسائي وسبيع الأسلمية أخرجه الطبراني في الكبير. قال في السند المتصل حدثنا أبو السائب سلام بن جنادة بن سلم ابن خالد بن جابر بن سمر السوائي صدوق له أغلاط. قال أخبرني أبي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة ضعيف فيه أبو جنادة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة. قال تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا. وبالسند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة أيضا فأصابه وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي أي أخرجني منها حتى لا يلحقني مطالبة ومؤاخذة بقصوري. فأبى فخرج الأعرابي أي بدون إذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير الذي يوقد فيه النار كير الحداد تنفي خبثها والكير توضع فيه الفلزات فيصهرها فيخرج الخبث ويبقى الطيب وتنصع طيبها أي تخلص طيبها يخلص ويظهر ويثبت. خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال في الباب عن أبي هريرة قال وهذا حديث حسن صحيح. حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. وبالسند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء نوع من الحيوان فوق الغزلان ترتع بالمدينة أي ترعى في مزارعها أو بين طرقها، ما ذعرتها، ما أخفتها وما نفرتها، مع أن الناس يرغبون في صيد هذا النوع من الحيوان. والسبب الذي منع أبا هريرة من ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام، أي ما بين لابتي المدينة واللابتان الحرتان، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، والمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما يقال لابة ولوبة ونوبة بالنون، ثلاث لغات مشهورات. قاله النووي: حرام يعني أن يصطاد صيده أو ينفر أو نحو ذلك من الأمور التي اختص الله عز وجل بها مكة والمدينة. خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال في الباب: عن سعيد وعبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وجابر قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أما حديث سعد وحديث عبد الله بن زيد فأخرجهما مسلم، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الطحاوي، وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه أحمد، وأما حديث رافع بن خديج وجابر وسهل بن حنيف فأخرجها مسلم. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها العيني في شرح البخاري في باب حرم المدينة في أواخر الحج. قال السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، وهو جبل سمي بهذا الاسم لتوحده، جبل عظيم كبير، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وكانوا يستبشرون إذا رأوه أنهم قربوا من المدينة، ونثبته على ما جاء يحبهم بإرادة الله عز وجل وبإقدار الله عز وجل على ذلك، ويحبونه لما جعل الله فيهم من الإرادة. اللهم إن إبراهيم حرم مكة، أي حرمها بأمر الله، وإلا فإن الله هو المحرم. وإني أحرم ما بين لابتيها، أي أطلب منك يا الله أن تجعل الحرمة واقعة في هذه المدينة حتى يسلم شجرها ويأمن داخلها ويأمن الحيوان فيها. وهذا التحريم شرعي لا قدري، ولذلك تجد من يموت من يقتل فيها، وتجد من يصيد فيها خالف الشريعة، كما يحصل أيضا في مكة، لكنه تحريم شرعي لا قدري. خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال: هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي، أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي، أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو قنسرين. حديث الموضوع غيلان بن عبد الله العامري لين، وقنسرين في الشام، والبحرين يقول بلاد معروف باليمن، وقال الطيب جزيرة ببحر عمان. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى، تفرد به أبو عامر وبالسند المتصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبروا على لأواء المدينة، أي على شدتها وعلى تغيرها وعلى وبائها وشدتها، أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. خرجه مسلم وأحمد. قال في الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة، تقدم تخريجها. قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. باب في فضل مكة، وهي أشرف البقاع وأفضل البلدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك، مع خلاف بين أهل العلم. أما من حيث السكنة فالمدينة أفضل سكنة، وأما من حيث فضيلة فمكة أفضل ومسجدها أفضل. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وعلى وزن القصورة موضع بمكة، وبعضهم شددها أي الراء والحزورة في الأصل بمعنى التل الصغير، سميت بذلك لأنه كان هناك تل صغير. وقيل لأن وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد كان ولي أمر البيت بعد جرهم، فبنى صرحا هناك وجعل فيها أمه يقال لها حزورة، فسميت حزورة مكة بها انتهى. فقال والله إنك لخير أرض الله، يمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، وأحب أرض الله إلى الله لما فيها من الخير والمبرات، وانظر كم يدخلها من المعتمرين وكم يكون فيها من المصلين وكم خرجت فيها من الدعوات وحصلت فيها من الخيرات، وهكذا كم يحصل في أيام الحج من الطاعات. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، أخرجه قومه قهرا، أرادوا قتله وأرادوا سجنه، فأخرجه الله سالما معافى يدعو إلى الله. خرج ابن ماجه وأحمد الدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. طيبها من حيث العبادة فيها ومن حيث الراحة النفسية والقلبية فيها، وإلا ففيها من الحر وربما ما ليس في غيرها، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيها على أحسن ما يكون من الحال، وإلا قد اختلف العلماء أيهما الأفضل، سكن مكة أو سكن خارج مكة، فقالوا المجالسة والمؤانسة لمكة قد يؤدي إلى ضعف التعظيم لها، ولذلك البعد عنها يكون التعظيم في القلب أحسن. وبعضهم ذهب إلى أن سكنها أفضل، ونعم سكنها أفضل، لكن إذا كان لا يؤدي إلى تضييع ما هو أحسن منه، فرب إنسان يبقى في مكة على جهل أو على ضلال أو على انحراف أو على قصور، وإذا خرج منها لطلب العلم والطاعة والعبادة في غيرها ربما كان حاله أصلح. فالشأن يعود إلى صلاح الإنسان لا إلى الأوطان، فالأوطان لا تعظم أحدا، إنما المعظم فيها من أطاع الله والتزم شريعته واستقام على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، باب مناقب في فضل العرب، كأنه في فضل العرب على العموم، وإلا فهناك فضائل في قبائل وفضائل في غير ذلك، وبالجملة العرب أفضل من العجم، وفي الأعاجم من هو أفضل من أحد العرب، كما أن المهاجرين أفضل من الأنصار في الجملة، ومن أحد المهاجرين من هو أفضل، ومن أحد الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. والشأن يعود إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن إن وجدت التقوى مع هذه الفضيلة فهذا أمر يزداد به الخير. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس وهو ابن أبي ظبيان ضعيف عن أبيه لم يدرك سلمان عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. هذه الأحاديث جاء بها ربما موضوعة أو شبه موضوعة، لكن متى جاء بها الوضاعون؟ حين كثر المتعصبون على الجنس العربي وهم ما يسمون بالشعوبيين، فأبغضوه وازدروه واحتقروه وكانوا لا يلتفتون إليهم، بل وضعوا الأحاديث في ذمهم، فلذلك يعني قامت ضدهم طائفة وضعت الأحاديث في فضل العرب، ولا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في فضل العرب ولا في دم العرب. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر الشجاع بن الوليد، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل علي. وفي السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق ابن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. موضوع أخرجه أحمد. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمه مقبول، وأمه كأنها شبه مجهولة. قالت: كانت أم الحرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها، فقيل لها: إن نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليك. قالت: سمعت مولاي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة هلاك العرب. أما محمد وأم الحرير لا تعرفان، ومع ذلك هذا المعنى صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: يفرون إلى الجبال. قيل: أين العرب يا رسول الله ذاك اليوم؟ قال: هم قليل، هم قليل، تأتي عليهم الحروب وتأتي عليهم الأمور التي تفنيهم. قال محمد بن أبي رزين ومولاه طلحة بن مالك ومولاها طلحة بن مالك قال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سليمان بن حرب. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثتني أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. خرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل: حدثنا بشير بن معاذ العقدي بصري قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش. أخرجه أحمد. وهم هؤلاء أولاد لنوح عليه السلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ويقال يافث ويافت ويافت، لكن هناك ذكر منكر، وهو أن حام يعني رأى أباه كاشفا لعورته فضحك عليه لم يستره، فدعا عليه أن يسود الله وجهه. هذا ما هو صحيح، ما كان من تغير الألوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من جميع الأرض، فعلى تلك القبضة منهم الأبيض والأسود والحزن والطيب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في فضل العجم إن كانوا على الإيمان والإسلام، فمن كان تقيا كان فاضلا وزكيا. أخبرنا سفيان بن وكيع ضعيف قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش حدثنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكرت الأعاجم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم. صالح بن أبي صالح ضعيف، والمعنى صحيح: كم من العجم من هو أتقى من العرب وأعلم من العرب وأزكى من العرب، فعجمي على السنة ولا قرشي على الرفض والباطنية وبغض الصحابة وعبادة القبور، فالشأن يعود: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما المؤمنون أخوة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش وصالح بن أبي صالح، هذا يقال له صالح بن مهران مولى عمرو بن حريث. بالسند المتصل: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر ضعيف وهو والد علي بن المديني قال: حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي فينا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. وفعلا حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج من بلاد فارس من حفاظ السنة وحفاظ الملة العدد الذي لا يستهان به، وإنما انحرفت تلك البلاد عن هذا المقصد حين تولاها الصفويون فحرفوها إلى عقيدة الرافضة، وكذلك انحرف الكثير ممن ينتسب إلى السنة إلى عبادة القبور أو إلى تعظيمها وشد الرحال لها بسبب الجهل وبأسباب أخرى، يعني نسأل الله السلامة والعافية. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، قال هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو القيس اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني. باب في فضل اليمن. أما فضائل أهل اليمن فهي من أكثر الفضائل ورودا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع منها جملة من علماء الملة، منهم شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في عدة من كتبه، وهكذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى جمع منها جمعا طيبا، ومنهم أخونا الشيخ أبو بشير محمد بن علي الحجوري الزعكري حفظه الله فقد ألف فيها القول الحسن في فضائل أهل اليمن، وهو أكثر من جمع هذه الفضائل. وكذلك فضائل الشام جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في مؤلف مستقل، وهاتان البلدتان ربما أكثر البلاد ذكرت فيها الفضائل والخصائص والشمائل من فضل الله عز وجل، دعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، هو قول أبي عبيدة قال في تفسير الواقعة، وروي قطرب قال إنما سمي اليمن يمنا ليمنه والشام شاما لشؤمه، وهذا هو الأقرب أنها سميت اليمن ليمنها. وأيضا نسبة إلى جد اليمن وهو هود عليه السلام. وأما ما هو يمين الكعبة فليس كله يمن، فليس كله يمن وليس كله داخل في تلك الفضائل. وأما من يقول بأن المراد بهذه الفضائل يعني الأوس والخزرج من اليمن، المراد به الأنصار أو نحو ذلك، فما هذا إلا من التحكم في هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار ويقول جاءكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض، قالوا إلا نحن يا رسول الله، قال جاءكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض، قالوا إلا نحن يا رسول الله، قال جاءكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض إلا نحن، قالوا إلا نحن يا رسول الله، قال كلمة خفيفة إلا أنتم. كيف سيخاطبهم أن أهل اليمن جاءوهم ثم هم يعمدون؟ يعني إذا كان المراد هم سيقول نحن عندك يا رسول الله كيف جئنا، هذا يخالف الكلام العربي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ومعاذ إنما نزل في الجند، وأرسل أبو موسى إلى اليمن، وأبو موسى إنما نزل في زبيد وكان حاكما إلى عدن. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في شأن حضرموت حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لأنه بلد واحد، بلد واحد من خير ذي يمن، يقول في جرير البجلي من خير ذي يمن. وهكذا أدلة كثيرة، وأرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، وأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، وكل هذا في اليمن السياسي الآن، كل هؤلاء الرسل أرسلوا إلى اليمن السياسي الآن، هذه المساحة المسماه باليمن. فلا يجوز لإنسان أن يتحجر على هذه الأدلة وهذه الفضائل. إن كان اليمن الآن فيه رافضة، هذه الفضائل لا يدخل فيها رافضي، ولا يدخل فيها عابد قبر، ولا يدخل فيها اشتراكي، ولا يدخل فيها ناصري، ولا يدخل فيها بعثي، ولا يدخل فيها عقلاني أو علماني، إنما يدخل في هذه الفضائل من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا أن نكون قوامين بالقسط، فلا يحملنا النظر إلى البلد في هذه الأزمنة الذي تفرق وتمزق وافتقر وضعف أن ننكر الأحاديث التي جاءت في فضله ومنزلته. قال السند المتصل حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القطواني وغير واحد قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا، أخرجه أحمد. وأقبل الله بقلوبهم، أقبل الله بقلوبهم، وإذا جاء نصر الله والفتح نزلت في أهل اليمن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نزلت في أهل اليمن، وكم لهم من الفضائل والشمائل والخصال لا يغطيها سواد الليل ولا يطمسها بياض النهار. إلا إنسان مكابر، المكابر هذا ما حقه إلا الإعراض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عمران بن القطان. قال أبو سلمة المتصل حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن. من هم أهل اليمن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الوفود التي جاءت، وفود النخع، وفود جيشان، وفود السكاسك، وفود همدان، وفود مذحج، وفود مراد، يعني بلدان معروفة إلى الآن. يأتي يقول لي ما هو اليمن؟ هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال الحافظ بفتح ظاهر نسبة الإيمان إلى اليمن لأن أصل يمان يمني فحذف ياء النسب وعوض بالألف بدلها، فقول يمانية هي بالتخفيف. وحكى ابن السيد في الاقتضاب أن التشديد لغة، وحكى الجوهري وغيره أيضا عن سبويه جواز التشديد في يماني، وأنشد من الوافر يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائما لهب الشواضي. واختلف في المراد به، فقيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منها ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة، وقيل المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة وهما يمانيتان بالنسبة إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن اليمن، ما يتكلم لا عن الشام ولا يتكلم عن المدينة. قد جاءت عدة أحاديث في المدينة وفي مكة من غير أحاديث اليمن، فعلى هذا القول معناها أحاديث الشام تكون للمدينة بالنسبة لمكة، وأحاديث اليمن تكون للمدينة بالنسبة للشام، يعني تحكمات في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان. وفيه الثناء على أهل اليمن من حيث الحكمة والإيمان والفقه، وهذا ظاهر في صلحائهم وفي علمائهم في كل زمن وحين. قال رحمه الله وفي الباب عن ابن عباس وأبي مسعود، وهذا حديث صحيح. أما حديث ابن عباس فأخرجه البزار وفيه الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي، ثقه ابن حبان ضعفه الجمهور وبقية رجال الصحيح لكنه في الشواهد. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الشيخان. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو مريم ثقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والأمانة في الأزد، يعني اليمن. قال سند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة رحمه الله لم يرفعه، وهذا أصح من حديث زيد بن حباب. والعجب أن بعضهم أراد أن يطعن حتى في الكتب المصنفة والمؤلفة التي تتكلم عن اليمن سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، في حاضر الزمان أو قبل هذا من الأزمان. عجائب، وكل معقول بحس أو حجة إنكاره جهل قبيح في الهجة. والله ما هذا إلا دليل على جهل هؤلاء المتكلمين، إما الجهل البسيط أو الجهل المركب. والجهل البسيط سهل سيداوى بتعليمه، لكن الجهل المركب. وبسند المتصل حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار قال حدثني عمي صالح بن عبد الكريم بن شعيب بن الحبحاب، صالح ضعيف، قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب ثقة، عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أزد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم، ويأبى الله إلا أن يرفعهم، ولا يأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا، يا ليت أمي كانت أزدية، صالح مجهول. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن أنس موقوفا وعندنا أصح. الأزد أزد الله يحتمل وجوها، أحدهم اشتهارهم بهذا الاسم لأنهم ثابتون في الحرب لا يفرون، عليه كلام القاضي، وثانيها أن تكون الإضافة للاختصاص والتشريف كبيت الله وناقة الله على ما يدل قوله يريد الناس أن يضعوهم، وثالثها أن يراد بها الشجاعة والكلام على التشبيه، أي الأسد أسد الله، فجاء به إما مشاكلة أو قال بالسين زاين انتهى. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال البصري قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وذلك أن الكثير من القبائل اليمنية هاجرت في أيام خراب سد مارب. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن زنجويه ببغدادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يحسبه من قيس فقال يا رسول الله إلعن حميرا فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان موضوع. قال أبو عباس هذا أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق ويروى عن ميناء هذا حديث مناكير باب مناقب لغفار وأسلم وجهينة ومزينة قبائل من العرب. أما غفار فبكسر الغين المعجم وتخفيف الفاء في آخرها راء وهم بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة وسبق منهم إلى الإسلام أبو ذر الغفاري وأخوه نيس ورجع أبو ذر إلى قومه فأسلم الكثير منهم. وأما أسلم فسيأتي بيانهم وأما جهينة فبضم الجيم وفتح الهاء مصقرا وهم بنو جهينة من زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة من مشهوري الصحابة منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره واختلف في قضاعة فالأكثر أنهم من حمير فيرجع نسبهم إلى قحطان وقيل هم من ولد معد بن عدنان. وأما مزينة فبضم الميم وفتح الزاي مصقر وهي اسم امرأة عمرو بن أد بن طباخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهي مزنية بنت كلب بن وبرة وهي أم أوس وعثمان بن عمرو فولد هذين يقال لهم بنو مزينة والمزنيون. ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني عمه خزاعة بن عبد نهم وإياس بن هلال وابنه قرة بن إياس وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة وآخرون قضاء اختلف فيها باختلافا كبيرا فبعضهم ينسبها إلى أولاد عدنان وبعضهم ينسبها إلى اليمن إلى حمير. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع الشين المعجم والجيم بوزن أحمر هي بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس من مشهوري الصحابة منهم نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف ومن كان من بني عبد الدار يعني من كأنهم من قريش أو نحو ذلك. موالي ليس لي مولا دون الله الله ورسوله ليس لهم مولا دون الله الله ورسوله مولاهم لعظيم إيمانهم وعظيم خيرهم وبرهم. أخرجه مسلم وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ هذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل والمراد من آمن منهم والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضك إلى إنما خصوا بذلك لأنهم بادروا إلى الإسلام فلم يسبوا كما سبي غيرهم وهذا إذا سلم يحمل على الغالب. وقيل المراد بهذا الخبر النهي عن استرقاقهم وأنهم لا يدخلون تحت الرق وهذا بعيد انتهى. وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصي عصت الله ورسوله نالت من اسمها. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة. ثقيف كأمير أبو قبيلة من هوازن واسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن وقال فيه حنيفة كسفينة لقب أثال بن لجيم أبو حي منهم خولة بنت جعفر الحنفية أم محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالسند المتصل حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم قال اللهم اهد ثقيفا. أبو سلمة لم يثقه. غير بن حبان وأبو الزبير مدلس قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وبالسند المتصل حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران عن عمران بن حسين عن الحسن بن عمران عن عمران بن حسين كأنه عن الحسن عن عمران قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرم ثلاثة أحياء ثقيفا وبني حنيفة وبني أمية. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه كأنه لا يثبت الله أعلم. وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. نعم الكذاب بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف مختار بن أبي عبيد دعا النبوة فيما يذكر قتله مصعب بن الزبير رضي الله عنه بعد معارك طاحنة وبعد أن وقع في المسلمين بشدة كل من اتهمه بقتل الحسين أو رضي في ذلك قتله. نعم قتل الكثير ممن شارك في الحسين لكن تجاوز، ولذلك في آخر الأمر أفناهم مصعب بن الزبير، قتل منهم 7000 في يوم واحد بعد أن نزلوا على حكمه. ومصعب بن الزبير جاء إليه عبد الملك بن مروان وقتله، معارك كثيرة قد وقعت. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال حدثنا الشريك بهذا الإسناد نحو عبد الله بن عاصم يكنى أبا علوان وهو كوفي، قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الشريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة، وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر حديثها في صحيح مسلم مطولا. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه أما المبير فلا أخاله إلا أنت. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطها، يعني أكرمه، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلان أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا ولقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. خرجه أبو داود بنحوه أحمد لأنهم يرضون باليسير. قال في الحديث كلام أكثر من هذا. قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة ويزيد بن هارون يروي عن أبي أيوب أبي العلاء وهو أيوب بن مسكين، ويقال ابن أبي مسكين، ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب عن سعيد المقبري وهو أيوب أبو العلاء وهو أيوب بن مسكين ويقال ابن مسكين. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة فعوضهم منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول إن رجالا من العرب يهدي إلي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي، وأيم الله لا أقبل بعد مقام هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشيين أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهذا دليل على أن الناس يهدون الهدايا ربما ويؤملون أكثر منها، هذه عادة عربية أصيلة. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن يعقوب غير واحد قال حدثنا واحد بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أبي عامر الأشعري، عبد الله بن ملاذ مجهول، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي الأسد والأشعرون لا يفرون في القتال ولا يغلون هم مني وأنا منهم. قال فحدثت بذلك معاوية فقال ليس هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم مني وإلي، فقلت ليس هكذا حدثني أبي ولكن حدثني قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وأنا منهم، قال فأنا أعلم بحديث أبيك. خرجه أحمد. المعنى ثابت، مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأشعريين جاء من عدة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ودارمي وقد تقدم. وأسلم سلمها الله من المسالمة وترك الحرب، ويحتمل أن يكون دعاء وإخبار، إما دعاء لها أن يسلمها الله ولا يأمر بحربها أو أخبر أن الله قد سلمها ومنع من حربها كذا في النهاية. واعلم أن أسلم 3 قبائل، قال العيني في العمدة أسلم في خزاعة وهو ابن أفصى وهو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وفي مدحج أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة بن مدحج، وفي بجيلة أسلم بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث، والله أعلم. وأيضا في الأخير أسلم جد حجور بن أسلم الأكبر، والآن قبيلة في حجة تسمى بأسلم وهي إلى أسلم الأصغر ليست إلى أسلم الأكبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أبي ذر وأبي بردة وبريدة وأبي هريرة رضي الله عنه، أما حديث أبي ذر فأخرجه أحمد ومسلم، أما حديث أبي بردة الأسلمي أخرجه أحمد، أما حديث بريدة فلينظر من أخرجه، أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سألمها الله وغفار غفر الله لها، وعصي عصت الله ورسوله. هذا حديث حسن صحيح. وبسند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا أو مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار رحمه حديث شعبة وزاد فيه: وعصي عصت الله ورسوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة أو قال جهينة، ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. هؤلاء كان منهم الأعراب، وكثير منهم تنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء فذمهم لذلك. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأيضا جاء هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الرد على عيينة بن حصن حين افتخر وذم أولئك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد. سفيان هو الثوري وجامع بن شداد هو المحاربي. عن صفوان بن محرز المحرز بضم الميم الباهلي ثقة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم يعني وفدهم وكان قدومهم في سنة 9 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يعني أبشروا بالخير وأملوا ما يسركم. وجاء نفر من فقالوا: بشرتنا فأعطنا، استعجلوا العطية. فقال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال: أقبل البشرى، فلم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا وجئنا لنتفقه في الدين كما في البخاري. فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب الذكر كل شيء. خرجه البخاري وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبسند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه في عبد الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار ومزينة خير من بني تميم وأسد وغطفان. غطفان ابن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وأسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وتميم بن مر بن أي بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، كلهم من مضر. وغطفان وبني عامر بن صعصعة يمد بها صوته، فقال: القوم قد خابوا وخسروا. فقال: فهم خير منهم. خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال: هذا حديث حسن صحيح. ما في فضل الشام واليمن. وبالسند المتصل حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان. الشام قد سمى الله بلد مبارك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: حدثنا جدي أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وهذا عام في بركة الأرزاق وبركة الأموال وبركة الأبناء وبركة العلم والعمل. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن بها، أو قال: منها يخرج قرن الشيطان، وفي بعضها قرن الشيطان. قال: إنما المهلب إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. قال رحمه الله: انظروا إلى الشر الذي يأتي من جهة الرافضة الذين هم في إيران وفي العراق وفي غير ذلك من البلدان. أخرجه البخاري وأحمد ومالك. قال: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من حديث ابن عون. وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتخذ هذا الحديث للطعن في دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب وفي من إليه من قبيلة آل سعود ومن إليهم، وهؤلاء من تميم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد أمتي على الدجال، سماهم أشد أمتي على الدجال. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة وهو المهري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، أي نجمع القرآن في الرقاع، ما كان عندهم أوراق مثل الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، أي حياة طيبة لهم أو دعاء لهم بالطيبة. فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال أنا إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. خرج أحمد قال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب إن كان الغافقي ففيه نعم الغافقي ففيه ضعف، ومع ذلك قد جاءت عدة أدلة في فضل الشام غير هذا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أي في الجاهلية على الكفر إنما هم فحم جهنم يخلدون فيها، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراب أنفه. يعني أراد أن يرتفع بالنسبة إلى أبيه الكافر فكان شأنه كشأن الجعل الذي يدفدف الخراح. وهكذا كل من ينتسب إلى العصبية ويتعلز بالعصبية فأهنوه بهني أبيه ولا تكنوه، أي قال له عظ أير أبيك يعني تكبيتا له. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أي عصبية الجاهلية والفخر بالأحساب والأنساب وترك الفخر ماذا شأن الدين، ويكرمكم عند الله أتقاكم. إنما هو مؤمن تقي، يعني الناس ينقسمون إلى قسمين، مؤمن تقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفاجر شقي كافر ذليل لا قيمة له. الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. وأما حديث الناس سواسية كأسنان المشط ففيه كلام. ثم أيضا الناس سواسية كأسنان المشط، هل هو على المدح أم الذم؟ كثير من أهل العلم يذهب إلى الذم. سواسية كأسنان الحمار. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، خرج الترمذي في تفسير سورة الحجرات، وحديث ابن عباس خرج أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في شعاب الإيمان بلفظ لا تفخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. وهذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقم الفراوي المدني قال حدثني أبي موسى بن أبي علقم الفراوي مجهول قال عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية مذمة الجاهلية وفخر الجاهلية وأبقى لكم الإسلام تفتخرون به، هو سماكم المسلمين وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. أخرجه أبو داود. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال وهذا أصح عندنا من الحديث الأول حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. والحمد لله رب العالمين. وبهذا في ليلتنا هذه 28 من شعبان لعام 47,400 ننتهي من هذا الجامع الذي كاسمه جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى تلميذ البخاري وأبي داود وأبي زرعة وغيرهم من أئمة العلم والعلل، وقد حوى الخير الكثير في أحاديثه وتبويباته وترجيحاته كما قدمنا في مقدمته، فهو كتاب جامع تشد له الرحال. والحمد لله الذي أعاننا ووفقنا وسددنا، ونسأله القبول والعون، وعسى أن نشرع بعده إن شاء الله في سنن الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303، وهو كتاب المجتبى لأن له كتاب السنن الكبرى وكتاب السنن الصغرى. وكان الابتداء في هذا الكتاب عصر يوم الجمعة 3 ربيع الآخر من عام 44,400، والانتهاء في هذه الليلة، وتضمن تدريسه في 331 مجلسا. والحمد لله على التمام. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.